بعد أيام هنحتفل بعيد نياحت القديس البابا كيرلس السادس، عيد نياحته 9 مارس. وفي الحقيقة كنت بفكر أسافر، بس قلت لا، أنا مش عايز الفرصة تفوت ناخد بركة البابا كيرلس السادس بإن احنا نتأمل معه في معا في سيرته المقدسة. بركة صلواته تكون معنا. طبعا مدام إنسان قديس فبالضرورة نسأل عن الأسرة اللي نشأ فيها. والده كان اسمه يوسف عطا، هم أصلا صعيدة من بلد اسمها الزور في الصعيد تبع محافظة سوهاج، ومن زمان هاجروا وسكنوا في طوس النصارى منوفية. كان الأب يوسف عطا يعني يجيد القراءة والكتابة والحساب، فكان يشتغل ويدير وكيل دايرة عند في الوقت ده كان في ناس بشوات عندهم دايرة يعني مساحة كبيرة من الأرض وفي عمال كتير، فيجيب الباشا ده يجيب وكيل للدايرة يبقى هو مسؤول عن كل شيء ويدوبك يديله الحسابات والفلوس. فعم يوسف عطا ده كان بيشتغل في هذا العمل، وكان ايضا شماس في الكنيسة هو وكبير وعنده اولاد شماس ويخدم. طبعا مش هعلق على كل حاجة، لكن يعني لاحظ ان الشمامسة هم صغيرين كتار، او انه راح يكبر ولا يتجوز يعني ينقطع عن المذهب، مش ضروري نقول السبب. مش بس شماسه يخدم المذبح المقدس ويجمع الشمامسة الصغيرين يعلمهم ألحان يعلمهم كتابة يعلمهم حساب، وأيضا في أوقات فراغه ينسخ الكتب المقدسة والكتب اللي فيها أقوال القديسين ينسخها بخط جميل، يواظب على الصلوات والأصوام، يجمع الأسرة كل ليلة يقرأ لها في الكتاب المقدس وفي سير القديسين. الأم كانت سيدة مثالية في معاملتها لأولادها، تنميهم على أنهم يحبوا بعض، وفي النادر لو تعاقب واحد ما كانتش تلجأ للعقاب كثير. صور القديسين تملى البيت، الأولاد هم كانوا صبيان وبنات، أولاد كبير اسمه حنة والمتوسط عازف اللي هو البابا كيرلس، والصغير اسمه ميخائيل، وفي معرفش بنات كم واحدة. الأولاد كلهم يعرفوا مواعيد أعياد القديسين، يبقوا حافظين كل سنة يزوروا كنيسة السيدة العذراء في طوق النصارى في 21 بقونا فايتها، وفي بلد اسمها العطف بالبحيرة لأن هو كان الأول عم يوسف ده كان مقيم في دمنهور، بعد طوق النصارى أقام في دمنهور وفي الدايرة يروحوا العطف كل 15 متر عشان يحضروا عيد صعود جسد الست العذراء، ويحضروا عيد ماري جرجس، ويحضروا عيد مارينينا في إبيار جنب طنطا سنة وكده، يحبوا القديسين ويحتفلوا بذكراه. زي ما قلت استقادت الأسرة في دمنهور. عادل ده هو اتولد في 2 أغسطس سنة 1902، كان الأب مضياف وبالذات يضيف الرهبان والكهنة، فكانوا بسبب كرم الضيافة يحبوا ينزلوا عنده في دمنهور. في مرة في واحد اسمه أبونا تدرس البراموسي ده كان راهب كبير في السن من دير البراموس كان زمان يجمعوا في الأديرة حاجة اسمها العوايد. العوايد يعني اللي اعتادوا عليها، ان كل سنة يبقى معاه ركوبة ولا ركوبتين ومعاه واحد تاني بيساعده يلفوا، يجمعوا قمح، يجمعوا عطايا كده من الناس للايه، للرهبان الغلابة اللي في الأديرة. فأبونا تدرس ده كان يحب ينزل في بيت مين؟ عم يوسف عطا في دمنهور. ففي يوم راح قعدته يعني يزورهم، وكان الأسرة يرحبوا بيه. فجي عازر ده كان عنده 4 سنوات في الوقت ده، فكان يحب أبونا تدرس يقعد على حجره. أمه تقول يا ولد سيب أبونا، ابعد عن أبونا ما تضايقهوش. الولد ما يقدرش يسيب مين؟ حجر أبونا تدرس. لدرجة أنه مرة نعس على حجر أبونا الراهب، فأمه بتقول له عن إذنك لا مؤاخذة الولد نعس في حجرك، عن إذنك أنا أخذه. فراح أبونا تدرس قال لها لا سيبيه ده من نصيبنا، سيبيه ده من نصيبنا. وفعلا لأنه فيما بعد ترهب في دير البراموت، يعني دي كانت نبوة. وكان الولد لسه لم يتجاوز 4 سنوات. ومن بعد الوقت ده كان يلزم مرات والدته انها فوق القميص والبنطلون بتاع الكتاب تلبسه مريالة سود زي اللون الاسود بتاع مين؟ ابونا تدرس. يحاول يقولوا له بلاش المريالة السودة دي، يقول لهم ابدا. فألزمهم انه لازم يلبس الزي الاسود من عنده 4 سنوات. كبر شوية، وفي يوم الاسرة كان رفاع الصوم الكبير زي الايام اللي احنا فيها الوقت، فعشان طابحين الصوم، وكان في ميدة عليها انواع كثيرة شهية ومتعددة ومتنوعة. فجي عازر الصغير ده قال لهم ايه الاكل الكثير ده؟ هم طب ما عيلة الكردي جنبنا، عيلة الكردي ده واحد كان تركي كان غني وفتقر، كان جيران عند ساكن جنبهم. قال له عيلة الكردي مش لاقي الحاجات دي، احنا لازم ناخد من المايدة دي وندي ايه لعيلة الكردي. فالكبار تبكت قالوا له خلاص يا عازر زي ما بتقول. فراحوا اخدوا أصناف كتير من على المايدة وخبطوا على عيلة الكردي، دوكم اندهشوا وقالوا لهم ليه بتعملوا كده معانا؟ قالوا لهم الحقيقة ده عازر هو اللي قال لنا كده. قالوا خلاص ربنا يبارك في عازر واحنا متشكرين محبتكم، وأخذوا الايه الأطعمة دي. ده بيفكرني بقديس القديس تدرس تلميذ القديس بخوميو، كان سنه 12 سنة وبرضه كان نشأ في أسرة غنية. ففي يوم عيد الغطاس عملوا احتفال كبير وأكل عظيم قوي، فراح هو هرب منهم واستخبى في أوضة بعيد وما رضيش يشترك معاهم في مايدة العيد عيد الغطاس، وبقى يصلي ويعيط وعاوز ايه يعيش حياة النسك والزهد من طفولته. أبوه وداها، كان زمان كان في حاجة قبل المدارس الابتدائية كان في حاجة اسمها الكتاب. الكتاب دي مدرسة أهلية ملهاش غير مدرس واحد بس، هو اللي يدي العرب ويدي الحساب ويدي كل حاجة، وما عندوش تلاميذ في صف واحد، عنده واحد في ثالثة وعنده واحد في ثانية وعنده واحد في أولى، وكل واحد معاه كتبه ومعاه لوح صغير شفته وأنا صغير، لوح كده أسود صغير زي الصورة الصغيرة مثلا 15 في 20 سنتي وبالطباشير ويكتب على اللوح ده. فالشيخ احمد علوش ده كان ايه، كان فقيه ظريف. فابوه عم يوسف عطا ابو عازر وداه للشيخ احمد علوش. فجي مره الشيخ قال له يا عازر هات معاك انجيل وانا ايه هحفظك فيه. ففعلا ابوه جاب انجيل يوحنا، فعازر حفظ انجيل يوحنا هو والشيخ علوش، هما الاثنين حفظوا انجيل يوحنا من اوله لاخره في الكتاب بتاع الشيخ علوش. بعدها بشوية انتقلت الأسرة لإسكندرية عشان أبوه اشتغل وكيل دايرة واحد اسمه أحمد يحيى باشا، ده كان ابنه اسمه عبد الفتاح يحيى باشا في الايام دي في قبل العشرينات يعني، كان ابنه بقى رئيس وزارة فيما بعد. فسكنوا في اسكندريه، وبعدين عادل كمل التعليم الابتدائي واحسنه، وما كانش فيه تعليم اعدادي واحسنه، واخذ شهاده الدراسه الثانويه، وبعدين اشتغل في شركه سياحه اسمها كوك شيبينج، كوك شيبينج للسياحه في اسكندريه، وشركه كوك دي موجوده ذاك الوقت. طبعا في الوقت ده كانت السياحه بالبحار مش بالطيران يعني. اشتغل في شركه السياحه وكان له رئيس لبناني، وكان المدير العام بتاع الشركه استرالي، وكان شديد شويه على الموظفين. فالصبح بدري قبل المواعيد يقف يطلع على ايه؟ على المدخل بتاع الشركه عشان يشوف الموظفين اللي جايين متاخرين وكده. فالموظفين من الشده بتاعته اول ما يشوفوه يروحوا يتجهوا لسلم خلفي وما يدخلوش من المدخل الرئيسي عشان يتجنبوا انهم يقابلوا المدير الاسترالي ده ويسمعوا كلمتين منه وكده. عادل كان متعود قبل ما يروح شغله يحوض كل يوم على الكنيسه المرقصيه في اسكندريه قبل الشركه وبعدين يروح. فمرة المدير الاسترالي ده برضه واقف على المدخل، فبرضه عادل دخل من المدخل الرئيسي عادي ومهموش، فالمدير وقفه قال له انت جاي بعد الساعة 8 ليه؟ قال له انا مواعيد الساعة 9. وهو فعلا عشان كده، وبرضه ايه استمر في مسيره ودخل مكتبه من غير ما ايه ما ياخد ولا يدي مع المدير الاسترالي. فالمدير قال لواحد خواجة تاني جنبه قال له في الحقيقة هذا الشاب علمني ازاي احترمه، لانه بشجاعته وحسن تصرفه وصراحته اما شافني ما تجنبنيش زي بقية الموظفين. يعني كان في قائد انجليزي طبعا في الوقت ده كانت مصر خاضعة للاستعمار الانجليزي، القائد الانجليزي كان راجع بلده فبيخلصوا له الاجراءات الجمركيه عشان هيرجع في كوك شيبينج دي. فجه المدير الاسترالي يكلم عازر ده ان هو اللي يروح يخلص له الاجراءات بتاعت الجمرك ونقل العزال بتاعت القائد الانجليزي ده. ففعلا راح عازر وتمام كل حاجه مظبوطه، لكن هم بيفتشوا في الحاجيات بتاعه القائد الانجليزي لقوا ان هو ناقل المحفظه بتاعت الفلوس وسط في شنطه من الشنط، وكان فيها فلوس كتير بالاسترليني. فلما رجع عازر دخل للمدير وقال له كل حاجه تمام، خلصنا كل الاجراءات الجمركيه واتفضل ادي لقينا المحفظه دي بتاعه القائد الانجليزي موجوده في شنطه من الشنط، وتصادف ان القائد قاعد جنب المدير الاسترالي طبعا عازر ما يعرفش. فالقائد انبسط جدا بالامانه بتاعت عازر وراح اخذ الشنطه وشكر المحفظه وشكره وطلع 100 جنيه استرليني وقال له دول مكافاه ليك عشان امانتك. فعازر رفض قال له لا انا ما اخدش كده عشان ايه؟ انا ما عملتش حاجه ده شغلي. وما رضيش ياخد ال 100 استرليني. بعديها بشويه ايام راح المدير الاسترالي راح اداله علاوه استثنائيه 10 جنيه في الشهر. الكلام ده في العشرينات سنة 1921. بعديها بفترة ابتدت محبته ربنا تزيد، وقت فراغه يقضيه في الكنيسة، يحضر قداسات كتير، يصلي في الكنيسة، يكلم صلوات عامة أو يدخل لوحده في أي وقت يصلي صلوات انفرادية. في البيت بتاعه كان عامل لنفسه اوضه خاصه يعتزل فيها، يسهر يصلي يقرا قراءه روحيه.
ما كانش يسمح لحد من البيت انه يدخل اوضته، كانت اوضته زي القلاعه بتاعت الراعي، محدش يدخلها. عود نفسه انه ينام على الارض على كليم يعني، كانش يحب المزاح ولا الضحك ولا تضييع الوقت ولا الكلام الفاضي. اوقات يبقى يطلع من اوضته يلاقي اهل البيت بيدردشوا في اي كلام، يقول له كفاياكم مليتوا الهوى كلام، مليتوا الهوى كلام، ويبتدي يحول المجال لايه؟ لكلام روحي وتعليم مقدس. لمس محبة ربنا في قلبه وحبه للعبادة. فجيت يوم من الايام قدم استقالة للمدير، قال له انت في حاجة مضايقاك؟ قال له لا مفيش حاجة مضايقاني. وراح قدم له قال له انا في اعمال اكثر اهمية تضطرني للاستقالة. فالمدير الاسترالي كان بيعزه وبيحبه ومتمسك بيه، فمن وراه بعت لاخوه كبير اللي هو عم محمد، قال له اخوك بعيد في استقالة ليه؟ وايه الاعمال الاهم من شغله في الشركة؟ انا بقدره جدا وانا مستعد ازوده في المرتب وانا مش عاوز يستقيل. اخوه قال له انا ما اعرفش خبر الاستقالة دي وانا هشوف. ففي البيت راح قال للاخرى، قال لهم ده عازر قدم استقالة والمدير بعت لي مع الفريد فاضل اللي هو المدير بتاعه الرئيس المباشر اللبناني. فجابوا عازر وطلعشوا معاه، انت ليه قدمت استقالة؟ قال لهم يعني انا انه افضل يعني اعيش حياة البر والقداسة والسعادة الحقيقية، ولا اعيش حياة التعب والشقة والكد من غير فايدة ومن غير طائل؟ حاولوا يصنعوا عن عزمه ما امكنش. راح للانبا يؤنس، كان الانبا يؤنس وقتها مطران الغربية والبحيرة والمنوفية، وكان اسمه كيل الكرازة المرقوطي، لان كان البابا كيرلس الخامس كان كبير في السن قوي. البابا كيرلس ده تنامح عن 105، فكانوا عاملين الانبا يؤنس المطران ده وكيل للبابا عشان دوكا كبير في السن. وكان الانبا يؤنس يعرف الاسرة بتاعة عم يوسف عطا ده. فلما راح له عازر وقال له انا عاوز اترهبل، قال له تترهبل ازاي؟ وهل اسرتك موافقه على الرهبنه؟ انا متاكد انك انت ما شورتهمش. قال له انا ما شورتهمش. قال له حياه الرهبنه دي صعبه وما تناسبش اولاد المدن يا ابني، دي بتناسب القرويين عشان هم خشنين شويه ويقدروا يستحملوا. وطبعا الاديره في ذاك الحين كانت فقيره جدا، وطبعا المواصلات ما كانتش موجوده، وكانت فعلا حياه الرهبنه صعبه جدا. يعني انا سمعت عن احد الاديره في ذاك الوقت انه كان في عيد القيامه ما لقوش حاجه يفطروا فيها، فجابوا الجره تحت الجبنه القديمه من المخزن لقوها فاضيه، فراحوا كبوا فيها شويه ميه وذوبوا اللي موجود فيها وغمسوا بيه. ده في ايه؟ في الاسبوع عيد الايام، لان كان فقر شديد. وحتى الرهبان بعد ما يقضي كام سنه في الدير من الفقر وقله الاعتناء يحاول يشوف له قريه ولا يشوف له مدينه يخدم فيها ويسيب الدير عشان يقدر يلاقي لقمه العيش. فما كانش لازم الدير غير القديسين اللي هم ايه؟ إيمانهم عالي. فقال له حياة الرهبنة ما تناسبكش، وانت شاب ناجح في الحياة، وانا باختصار ما رهبنكش الا بموافقة والدك. لحظة، والدك يزعل معاي لان في معرفة شخصية. رجع عازر زعلان، الاب حاول معاه تاني قال له لا. راح لأب اعترافه، طبعا هو كان كاهن برضه شيخ مسن، حاول الأب يتفاهم مع أب اعتراف، قال له لا ده طريقه. وطبعا أب اعتراف كان كويس ما جملش وقال الحق، قال له لا، قال له يا عم يوسف ده طريقه وانت ما تقفش في سكته، ده طريقه. هو مارس حياة الرهبنة في بيته في أوضته 5 سنوات، من 5 سنوات هو بيعيش حياة الرهبنة. أبوه كان عارف إنه عازب لما بيقرر حاجة ما بيرجعش عنه، وبرضه عشان إنسان تقي قال له خلاص يا ابني لتكن مشيئة الله. فرح بقى عازب بالموافقة. وبعديها احنا الوقت في صيف 1927، يعني كان عازب عنده 25 سنة. قضى بقى الأيام الأخيرة بيلازم الكنيسة ليل ونهار طوال صوم الرسل. في 12 بقونة كان عيد الملاك ميخائيل رئيس السمعيين، شفاعته تكون معانا. كانت الأسرة متعودة تعمل فطير الملاك، ما عرفش التقليد انتهى ليه، يعني كان بيوزعوه على الفقراء. فراحت الام عملت فطير الملاك في غرفه كبيره، عازب بالقميص والبنطلون والجاكيته والطربوش، كان وقتها يلبس طربوش، وخد الغرفه الكبيره دي على كتفه واصر ان هو لازم يروح يوديها الكنيسه وشايلها على كتفه. جه بقى بعد عيد الرسل بقليل، يعني في 27 يوليو 1927، راح دير البراموس. كان وقتها في قطار يروح من القاهرة للخطبة موجود لغاية الوقت، وكان في قطار آخر من الخطبة لوادي النطرون، ده كان في شركة برضو موجودة لغاية النهاردة اسمها شركة الملح والصودا، فكانت عاملة خط مخصوص تنقل الملح من وادي النطرون عشان تعمل الصابون وتنقل الملح وتعديه في كياس وكده. فهو ركب القطار اللي رايح الخطبة، الرئيس اللبناني الفريد فاضل ودعه على المحطة وقال له أنا جاي ودعك بالنيابة عن المدير الأسترالي، وبيقول لك في أي وقت عاوز ترجع وظيفتك هو محتفظ لك بيها. هو رأيك وقال له أنا متشكر خالص. طبعا هو ناوي إن هو مش هيرجع. ركب القطار بتاع الخطاطة، وبعدين من الخطاطة أخذ القطر بتاع شركة الملح والصودا، وبعدين كان القطار ده آخره محطة وقرية صغيرة اسمها الهكرية. الهكرية دي الوقت يتغير اسمها باسمها الوادي، دي أقرب تجمع عمراني قريب من الأديرة بتاع وادي النطرون موجودة في الوقت. ففي الهكرية كان في قوافل بقى بالجنان أو الركايب تروح الأديرة، فهو راح معاهم بالقافلة لدير البراموس، وكان واخد جواب توصية من الأنبا يؤنس اللي هو وكيل الكرازة المرقصية، مع واحد اسمه أبونا بشارة. أبونا بشارة ده كان بعدين اسمه أنبا مرقص، كان مطران أبو تيج المتنيح اللي هو قبل أنبا أندراوس الحامي. وبرضه أنبا يؤنس بيقول احتفظوا له في الجواب بالملابس بتاعته عشان في أي وقت عاوز يرجع يبقى يلاقي الهدوم بتاعه. وصلوا الدير والرهبان سمعوا ان في شاب موظف في وظيفة كويسة جاي يترهبن، وكانت دي قليلة في ذاك الحين. فالرهبان فرحوا قوي ودقوا الأبراج وشغلوا المكنة تحت النور، ده كانت حاجة غير عادية، وبيتوا العازر بيتوه في مضيافة يسموها القصر، كان بيتوه فيها. وبعد شوية أيام ادوله قلاية، هو دخل قلاية لقاها مش متبلطة، فراح جاب شوية جبس، وفي جبس طبيعي موجود لغاية الوقت في الوادي وادي النطرون، وراح حرقه ودقه وراح فرشه في القلاية اللي ادوها له، وراح رش عليه مية فجمد وبقى زي الأرضية اللي طلعت. وشوية الشنط بتوعه حطوهم في وسط الأوضة ورسوهم فوق بعض، عملهم زي ترابيزة يدخل عليها وعمل حتة ينام فيها ونظف القلاية وسخن فيها.
يضرب طرس نص الليل يقوم بسرعة يغسل وشه ويصلي مزاميره يضرب مطانياته وبعد كده يضرب جرس تاني ينزل الكنيسة يشترك في التسبيحة وبعد التسبيحة يبتدي القداس يتناول من القدسات ويرجع الليل ما يختلطش في حد حتى الرهبان ما يختلطش بيهم رجع قليته يقفل على نفسه وكان عامل بالمبدأ اللي حطه القديس يوحنا القصير القديس يوحنا القصير مبدأ كان عايش بيه قال أحبب كل أحد وابتعد عن كل أحد ده مبدأ رهباني يقول حب الكل وابتعد عن الكل بعدها بشوية أيام شوية شيوخ من الرهبان القدامة في الدير ظروف قليته فانبسطوا بالترتيب الروحي بتاعه وحياته وجديته في الرهبانية لأنه كان من الأول يبذل في القلاية وبرضه في الشغل يعني كان يدوله القمح ينقيه ويغسله ويطحنه في الدير ويخبز الخبز ويعجن القربان يعني دايما المبتدئين في الحياة الرهبانية لهم أعمال شاقة شوية عشان شغلهم وعشان عودهم على الطاعة وعشان صحتهم كويسة فيبقى ما يتحاربوش يعني حروب جسدية ويكتبوا طاعتهم وخبرهم واحتمالهم وكمان يمر على الأليات بتاعت الشيوخ والمرضى يملالهم الجرار بتاعت المية لو شيخ مريض يتعب ويتعب وعايز حاجة ويرجع الليل يتمم صلواته في 25/11/28 رهبنوه وصلوا عليه صلوات الرهبنة وألبسوه الإسكين المقدس كان أب اعترافه اسمه القنص الصليب المسعودي ده أب كان من علماء الرهبنة وقديسيها في العصر الحديث ومؤلف كتب في الحياة الرهبانية وهو وراه يعلم نفسه 6 لغات هو في الدير أبونا صليب المسعودي ده ولغاية الوقت له كتب موجودة تعتبر مراجع في الحياة الدائرية والطقوس بتاعت الكنيسة فكان أبونا صليب أبونا المسيح المسعودي له أخ راهب حديث يعني ما يخرجش من القلاية وصامت في نوع من الرهبنة ما يتكلمش صامت حتى موجود في الغرب لغاية الوقت اسمه ترابيست من تراب يعني مصيادة ترابيست يعني حاطط مصيادة يعني قافل بقه موجود لغاية الوقت النظام ده نوع من الرهبنة الصامتة ما يتكلمش مع حد خالص حتى الواحد صبح عليه ما يردش إلا إيه بالإشارة كده أو ما يردش خالص ويبقوا عارفين انه ده راحل صامت لكن ابونا يعقوب المسعود